باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 16 الآية 19. كان إنسان غني وكان يلبس الإرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعاذر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعاذر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عنده موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يطوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع بقية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في آخر 3 أشهر في خدمة السيد المسيح، اللي هي الفترة من عيد التجديد اللي في يناير سنة 30 ميلادية لغاية الأسبوع الأخير أسبوع الآلام في مارس 30 ميلادية. وزي ما قلنا الفترة دي كلها أضاها المسيح في منطقة اسمها إقليم بيريه، وعمل هناك بعض المعجزات وقال بعض التعليم. من ضمن التعليم اللي قالها السيد المسيح اللي شفناها آخر مرة لوقا 16 مثل وكيل الظلم. بعد المثل ده مباشرة السيد المسيح قال مثل تاني اللي أنا قريته دوت في لوقا 16 برضو، مثل الغني ولعاذر. أول حاجة المثلين دول اتقالوا ورا بعضيهم لأن الاتنين فيه ربط ما بينهم. في مثل وكيل الظلم شفنا في الوكيل دوت الإنسان اللي بأمور العالم بيكسب الأبدية بتاعته، بصنع لكم أصدقاء من مال الظلم. النهاردة في المثل بتاع النهاردة الغني ولعاذر بنشوف الحالة العكسية، إنسان بسبب أمور العالم بيخسر الأبدية. ففي ترابط ما بين المثلين. بمعنى آخر إنه مثل وكيل الظلم ورانا إزاي الإنسان بالمال يصنع أصدقاء، النهاردة في مثل الغني ولعاذر هنشوف إزاي بالمال صنع أعداء مش أصدقاء. نقطة أخرى في المثل بتاع النهاردة قبل ما ندخل فيه، المثل بتاع النهاردة بيتميز بإنه بيكشف الستار عن الأبدية، عن العالم الآخر. وفي الحقيقة الميزة ديت بيتميز بها إنجيل القديس لوقا عموما. إنجيل القديس لوقا اهتم أن يكشف ما وراء الزمن، ودي تتفق مع الغرض اللي من أجله لوقا بيكتب الإنجيل بتاعه. معرفين القديس لوقا بيكتب لليونانيين، الناس أصحاب الفلسفة، وتملي اللي كان بيشغل الفلاسفة أمرين. الأمر الأولاني إزاي الحياة المثلى للإنسان على الأرض إزاي يكون فيه أخاء محبة ما بين البشر وبعضهم. الأمر الثاني اللي شغل كل الفلاسفة هو ما هو بعد الحياة، في إيه بعد كده أو مفيش. فالقديس لوقا علشان بيكتب الإنجيل اليونانيين فاهتم بأن يكشف الجزئيتين دول. جزئية أن لوقا اهتم أن يكشف ما وراء الزمن، إيه الأبدي، إيه المكان اللي احنا رايحين، شكله إيه، إيه اللي هيحصل فيه. الحكاية دي ذكرها لوقا في أكتر من موضع، يعني في لوقا 15 الإصحاح اللي قبله كشف إزاي أنه السمائيين بيفرحوا بتوبة الإنسان على الأرض، يكون فرح قدام ملائكة الله. كشف لنا القديس لوقا شيء من العالم الآخر والكائنات اللي بتحيا في العالم الآخر ممثلين في الملائكة. أيضا المثل بتاع النهاردة كشف لنا نافذة أخرى للعالم الآخر، وهو حال الأبرار وحال الناس الأشرار. فدي ميزة يتميز بها إنجيل القديس لوقا عموما والمثل بتاع النهاردة بالأكثر. أيضا ميزة أخرى يتميز بها إنجيل القديس لوقا وواضحة في المثل بتاع النهاردة هي الجزئية الثانية اللي كانت بتشغل فكر الفلاسفة، وهو الأخاء، المحبة ما بين البشر وبعضهم. القديس لوقا زي ما أنا قلت في مرة قبل كده بيتميز إنجيله بأنه بيعمل تقابلات، يعني تملي يحط اللون الأبيض جنب اللون الأسود عشان يظهر الاثنين. طبعا في المثل بتاع النهاردة واضح غني وجنبيه واحد تاني مسكين. من ضمن التقابلات بقى اللي بيكشفها لوقا هنا بيكشف إبوة الله الشديدة في لوقا 15، وفي الوقت نفسه في لوقا 16 بيجيب الصورة المقابلة، الجحود وعدم التماسك بالأخاء البشر ممثل في المثل بتاع النهاردة. إزاي؟ بقول لكم القديس لوقا الحتة دي اهتم هو بيها لأن دي بتشغل الناس الفلاسفة. في المثل بتاع السمير الصالح كنت أمللنا فيه مرة قبل كده بيكشف العلاقة اللي تحكم البشر ببعضهم اللي هو تحت مسمى الأخاء البشر، إنه لأن كلنا بشر فمهم أن يكون فيه نوع من المحبة، نوع من الأخاء، مجرد أن أنت إنسان وأنا إنسان. موضوع دوت زي ما بقول لكم ده شاغل فكر الفلاسفة لدرجة أنه أفلاطون كتب المدينة الفاضلة بحسب تصوره عايز يوجد عالم الناس تحب بعض وتخاف على بعض، وهو ده العالم المثالي اللي ظنه أفلاطون. فالقديس لوقا بيقول له المسيح اهتم بالفكر دوت، إزاي البشر يتحابوا مع بعض بغض النظر عن الإيمان، بغض النظر عن الجنس، إزاي الإنسان يقبل الشخص الآخر أيا كان معتقده. المسيح اهتم في تعاليمه، ركز على الحتة ديت. بقول لكم في مثل السمير الصالح قال إنسان سمير، ومعروف إن في عداء شديد ما بين السامريين وبين اليهود، لكنه لما رأى إنسان يهودي في عوز، في تعب، في ضيق، واقع بين لصوص، المحبة البشرية أو الأخاء بقى البشري، الإخوة، ده إنسان زيه، فعمل مع رحمة. اهتم لوقا يظهر الحتة دي في تعليم المسيح. اهتم لوقا أيضا إنه في مرة بيسأله القديس بطرس كم مرة يغلط فيا أخويا وأنا أغفر له، 7 كفاية؟ قال له لا مش 7، إلى 70 مرة، 7 مرات. القديس لوقا بيقول لهم لو البشرية مشيت بالمبادئ بتاعة المسيح ديت، إن أنا أخدم اللي قدامي أيا كان الدين بتاعه أيا كانت جنسيته، أدام هو محتاج وأنا أقدر أساعده السمير الصالح، إن يكون في نوع من التسامح ما بيننا وما بين بعضينا كبشر، قال لهم مش هي دي الحياة الفضلة اللي كانوا الفلاسفة بتوعكم بيدوروا عليها؟ أدي في تعليم المسيح. أيضا في المثل بتاع النهاردة هيكشف لنا القديس لوقا من خلال تعليم السيد المسيح أنه سبب هلاك الراجل الغني دوت زي ما هنشوف أنه مجرد أنه وجد جنبه إنسان محتاج ومهتمش بيه، عاش في أنانية، عاش في عزلة، عاش في عدم انشغال بالآخرين، كل اللي يهمه نفسه، فدي كانت سبب في هلاك الراجل دوت. ده جزء من تعليم السيد المسيح اللي بيحض على الأخوة البشرية، التعامل مع بعضنا كبشر بغض النظر عن مستوى الشخص التاني، بغض النظر عن الدين بتاعه، بغض النظر عن الجنسية بتاعته، احنا كلنا كبشر لابد ان تربطنا الأخاء البشري دوت. مش عايز أطول في المقدمة لأنه المثل في تعليم كتير السيد المسيح بيركز عليها، لكن مثل وكيل الظلم كان في تساؤلات كتيرة أثيرت حوالين المثل ده، وكنا جاوبنا عنها المرة اللي فاتت إزاي السيد يمتدح الإنسان الوحش دوت ومعنى مال الظلم و أيضا المثل بتاع النهاردة أثير حوله تساؤل، ويعني إلى حد ما يعتبر مش بسيط، هو إنه ده مثل ولا دي قصة حقيقية بيحكيها المسيح؟ أولا ليه اختلفوا؟ البعض قال إن دي قصة، قصة فعلا، كان في راجل اسمه العازر وراجل غني وحصل كيت وكيت، حكاية حكاها المسيح. ليه قالوا دي قصة؟ قالوا لأنه فيها أسماء، الراجل المسكين ده اسمه العازر، وإحنا اعتدنا في أمثال السيد المسيح ما يبقاش فيه اسم، يقول لك هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، حاجة عامة، إنسان كان له ابنان، حاجة عامة، لكن هنا فيه اسم هو العازر. فالبعض قال يبقى دي قصة، كان في شخص عايش اسمه العازر وكان في واحد غني حكاها المسيح. البعض الآخر قال لا ده مثل. طيب ايه الأسماء اللي ذكرت؟ الكلام ده قاله القديس أغسطينوس والقديس إغريغوريوس، قالوا الأسماء دي كناية، مجرد يعني اسم، إن العازر ده الإنسان، العازر معناها الله قوتي أو الله تعزيتي، فده كناية عن أي إنسان في عوز في ضيق بيشعر أن تعزيته في الله. الموضوع يعني مش بالبسيط كده اللي أنا بقوله، لكن هذا موضوع يعني حوار كتير، هو مثل ولا هو قصة؟ والجوهر في الحوار دوت إيه؟ إنه لما السيد المسيح بيقول مثل يبقى عايز يطلع بمضمون عام من القصة، فما ناخدش جزئياتها و نعتد بيها كحقيقة إيمانية، ده لو مثل، زي مثلا ما المرة اللي فاتت وكيل الظلم مدح السيد وكيل الظلم، مدح يعني مدحه في السرقة اللي سرق، لا مدح حكمته، فدي جزئية، يبقى لما جه فسر المثل أخذ المضمون العام بتاعه ما أخذوش في جزئياته. لكن لو قصة يبقى كل جزء في القصة دي حقيقة ثابتة، لأن زي ما بقول لكم دي هتتكلم عن الأبدية. شو دي هو الأدفانتست، لأنه المثل دوت بيرد على أفكار كتيرة غلط عندهم، قالوا لا ده مثل. أنا مش عايز أشغلكم بقى يعني عشان ما تبقاش في مجادلة طويلة في الموضوع، لكن أيا كان، سواء كان مثل أو إن اعتبرناه قصة، فهو من تعاليم السيد المسيح، ودم المسيح علم بهذه التعاليم، ودي حقائق إيمانية بيعلمها المسيح. ندخل في المثل. المثل بيصور عالمين، العالم الحاضر ده المشهد الأول، والعالم الآخر ده المشهد الثاني. القصة البطلين الأساسيين فيها شخصين، الشخص الأول هو الرجل الغني والشخص الثاني هو الرجل المسكين. الباقي بقى زي أبونا إبراهيم ده أو إخوات الراجل أو موسى أو الأنبياء، دول كلهم ضمناً في القصة. المشهد الأول اللي بيوصفه السيد المسيح في المثل، دار فخمة جداً، مليان المنزل ده بتحف وكماليات، وفي حفلات وفي ملذات وسهرات. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. هذه الصورة الأولى، إنسان عايش في غنى. وشفنا قبل كده في تعليم المسيح غني آخر، الغني الغبي، بس في فرق ما بين الاثنين الأغنية دول، ده غني وده غني، لكن الفرق ما بينهم إن الغني الغبي عنده إمكانيات كتيرة لكنه ملحقش يتمتع بيها، لسه بيقول لنفسه يا نفسي لك خيرات موضوع لسنين كثيرة كولي وتنعيم وشرب، قال له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك. فدول فئة في الأغنياء، عمل فلوس كتير بس ما تمتعش بيها، قد يكون ما تمتعش بيها بسبب أنه وفاته المنية. ياما إنسان مثلا ممكن يجاهد ويعمل عشان مثلا يبني لنفسه مش عارف إيه، بعد ما الحكاية تخلص يكون ده يوم موته، ما يلحقش يتهنى باللي هو عمله. دي فئة في الأغنياء. أو غني ما بيتمتعش باللي عنده بسبب البخل. فئة في الأغنياء مع فلوس كتيرة بس مستخسر يصرف على نفسه. يا غبي هذه التي أعددتها لمن تكون، هيجي واحد بعديك ما تعبش فيها زي ما قال الحكيم في سفر الجامعة، وياخدها وزي ما خدها بالساهل بيضيعها بالساهل. وده اللي احنا بنشوفه. ده الغني الغبي. الغني بتاع النهاردة مختلف عنده، هو غني بس عارف ازاي يتمتع حسب فكر العالم يعني بالفلوس اللي عنده، في اللبس أرجوان وبز، في التنعم والمتع والسهرات والمسرات بتاعت العالم، في الأكل زي ما قال المسيح في بيت المثل، لعازر كان بيستنى الفتات، والفتات هنا مش يعني واحد بيكسر عيش بالعيش بينزل منه فرافيت، لا، الفتات هنا في اليوناني كانوا معروف الناس اليهود، ويمكن في الصعيد في ناس يعني عندهم العادة ديت، لما يأكل فبتبقى إيده مليانة بقى بالدهون بتاعة اللحمة وكده، فياخد لبات العيش أو ياخد كسرة خبز ويقعد يمسح فيها إيديه. عادة معروفة عند الصعايدة شوية. عند العرب لازم يمصمص صوابعه، لازم، لكن العادة عندنا في الصعيد يعمل كده، يجيب لبات العيش ويمسح فيها الدهون اللي في إيديه ويرميها للحيوان. أهدي ده الفتات، ده اللي مقصود به هنا يعني. فيعني ده كان إنسان متنعم في العيشة وفي اللبس وفي الأكل. طيب ده الشخص الأول في المثل. الشخص الثاني مسكين اسمه لعازر، الذي ترحى عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. صورة وصفها المسيح للمجتمع اللي عاش فيه السيد المسيح، كانت صورة الناس بتشوفها. ومش بس في المجتمع اللي عاش فيه السيد المسيح، ده في كل مجتمع وفي كل عصر الصورة دي موجودة. الإنسان اللي عايش في بذخ شديد جدا، في غنى فاحش، الفتات اللي بيتبقى منه ممكن يأكل عيلة أو يأكل عمارة، وجنبيه وقريب منه إنسان في عوش شديد، في احتياج شديد. صورة العالم في كل عصر وفي كل وقت. طبعا منظر يا أحبائي يعني منظر صعب، إن إحنا نجد يعني إنسان في هذه البحبوحة من العيش، من الحياة، بفيض وبزيادة، وجنبيه وقريب منه اللي في عوش شديد 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 شديد. فهي الصورة مش بس في المجتمع اللي عاش فيه السيد المسيح، لكنها صورة متكررة في كل عصر. بص وصف المسيح للرجل الغني دوت: كان إنسان غني، ما قالش اسمه، بيوصفه من بره قال يلبس الأرجوان، ده لبس الملوك. طب بيوصف اللبس الداخلي البز، البز ده اللي هو الكتان النقي. طب العيشة بتاعته وهو يتنعم كل يوم مترفها، ادي وصف الرجل الغني. اللي يهمنا بقى هنا في تعليم المسيح ان السيد المسيح لم يذكر عن هذا الغني انه كاسر وصية واحدة. ما قالش مثلا ان الرجل ده واخد فلوسه سرقة، ما قالش ان هو ظلم عمال عنده ولا فلاحين بيشتغلوا في ارضه ولا مختلس الارض، ابدا. لم يذكر عنه المسيح مطلقا انه الرجل ده كاسر وصية، بل انسان عادي، ويمكن هو ضميره مرتاح، يعني هو مش شاعر ان انا الفلوس ديت انا شقيت فيها وتعبت فيها وما ظلمتش حد وما بخستش حق احد، دي فلوسي وجايبها بعرقي وبتعبي. فهو من جهة نفسه ضميره مرتاح، من جهة نظرة الناس اللي حواليه محدش يقدر يقول ان الراجل ده ظلمني في حاجة. طيب ايه المشكل؟ المشكل في الراجل دوت انه كان جنبيه وكان قريب منه وكان تحت نظره وبعلمه يوجد اخر مسكين اقل القليل، بل المتبقي من مائدته يكفي لهذا الرجل، لكن ما كانش بيدهوله، ده كان بيرمي للكلاب. وكان لعازر يروح ينافس الكلاب في الأكل بتاعها. طب ودي تعتبر خطية؟ خطية. قلب ما بيحبش، قلب ما يشفقش على الآخرين، قلب ما يشعرش إنه اللي محتاج دوت ده إلزام علي، أدي الأخاء البشري اللي في تعليم المسيح، أدي نظرة المسيحية للآخر أيا كان الآخر دوت. كون إن أنا عندي وده في عوز، فبقى ده إلزام علي إن أنا أساعده. حتى كلمة مواساة أو تطيب خاطر ما بدرتش من هذا الرجل تجاه المسكين، يعني إنسان يحيى لا يبالي بالآخرين، لا يهتم سوى بنفسه. عشان كده لما هنشوف الغني دوت متعذب في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هتقول لي أمال إيه خطيته؟ لا، أدي الخطية بتاعته، إنه لا يبالي بالآخرين، إنه يحيى في أنانية، إنه عمره ما يفكر يواسي إنسان في ضيقته، عمره ما شعر إنه إلزام عليا إنه أدم عندي زيادة أساعد أخوي. هذه مشكلته. لكن يا أحبائي، أحب أوضح هنا نقطة مهمة، إنه المشكلة مش في الغنى في ذاته، لأن هنشوف دلوقتي المسكين لعازر جوه حضن إبراهيم الغني. يعني إبراهيم الغني لعازر في حضنه، والغني الوحش دوت مرمي في النار معذب في هذا اللهيب. المشكلة مش في الفلوس. وبالتالي بقى لما روح للرجل الفقير، الفضيلة مش في الفقر ذاته، مش لكونه هو فقير، فعشان كده دخل حضن أبونا إبراهيم، يبقى كل الفقر على حضن أبونا إبراهيم وكل الأغنياء على جهنم. لا المشكلة في المال ولا الفضيلة في الفقر، لكن في تعامل الإنسان سواء كان في ماله أو في عوزه. عشان ما يتبادرش لذهننا من الكلام دوت انه معنى كده اي انسان غني يبقى مصيره للعذاب، لا. طيب، ده الشخص الاول في المثل، الرجل الغني. طب الشخص الثاني، كان مسكين اسمه لعازر. احبائي، اذا الكتاب المقدس ذكر فهو يقصد حكمه من انه يذكر، واذا الكتاب المقدس حجب يبقى يقصد حكمه وشيء لمنفعتنا من الحكب. فكون إنه هو ما ذكرش اسم الغني وذكر اسم لعازر، يبقى ربنا عايز يعلمنا حاجة. مش معنى يعني الفقير ده اللي ذكر اسمه، كان مسكين اسمه لعازر نمرة واحد، لأنه ده من الخراف بتاعة الراعي، يدعو خرافه الخاصة بأسماء. زي ما قلت تاني وبكرر، مش لأنه فقير، لا، هنشوف دلوقتي، لكن ده من الخراف بتوع الراعي، فالراعي بيدعو خرافه بأسماء. الأمر التاني، اللي الحكمة اللي من أجلها المسيح ما ذكرش اسم الغني وذكر اسم لعازر، إنه في العالم أسماء الأغنياء معروفة وأسماء رنانة ومعمول لها حساب، والناس الفقراء مجهولين حتى لو معروفين كاسم، لكنه مفيش حد بيبالي بيهم، مفيش حد بيهتم بيهم. طب الموقف اللي بيوصفه المسيح دي السماء. طب السماء، لا، الأمور بتتعكس. في السماء المسكين دوت له مكانة في السماء، معروف باسمه في السماء، لكن اللي كان له ذكر في الأرض، كان عايش في الخطية في السماء، اذهبوا عني إني لا أعرفكم. عشان كده قصد المسيح يذكر اسم المسكين، لأنه زي ما هنشوف هو إنسان بار دخل حضن أبونا إبراهيم. طيب، حال عازر دوت، المنظر الخارجي والمنظر الداخلي والمعيشة بتاعته زي ما وصف الغني. المنظر الخارجي، طرح عند بابه، مرمي على باب الرجل الغني. المنظر الداخلي، مضروب بقروح، جسمه مليان قروح. المعيشة بتاعته، يشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، ويوصف في معيشته الصعبة، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. صار أحبائي أن هذا الإنسان الذي لم يجد شفقة من الناس وجدها منين؟ الكلاب. عارف لما تكون حتة ملتهبة في جسم الواحد يعني يبل لها بريقه كده أو بشوية مية ترطب الالتهاب الشديد، هو جسمه كله مليان قروح، فالكلاب كانت تشفق عليه تيجي تلحس في جسمه. عارف الكلب لما يقعد يلحس كده بني آدم، فكان بيستحلي العازر المسكين لحسات الكلب دي ليه ترطب القروح اللي في جسده. وفي الوقت نفسه يعني هو منهك أو عديم القوة، فحتى الكلاب مش قادر يزيحها بعيد عنه. طبعا يعني صورة صعبة خالص. ونلاحظ بقى الملحوظة المقابلة، إنه سيد المسيح ما ذكرش فضائل عن العازر، لكن بالتأكيد هذا العازر كان عنده إيمان، كان عنده صبر، كان عنده تسليم لمشيئة ربنا ورضا بالتأكيد، مش لمجرد بكرر تاني إنه فقير راح السماء. لا، يا ما بعيد عننا فقراء مش هيروحوا السماء. فزي ما بقول لكم المشكلة لا في المال ولا في الفقر، لكن في تعامل الإنسان مع المال، إن وجد إنه دي أداة لمساعدة الآخرين، وفي قبول الإنسان للفقر بتاعه برضا بشكر بدون تذمر، هي دي الفضيلة اللي من أجلها الإنسان يبقى له ميراث في السماء. المهم نكمل القصة. دارت الأيام دورتها، ليل ونهار، حر وشتاء، وفي الدورة ديت كل يوم يحمل للغني مزيد من المتع، مزيد من المسرات، مزيد من المال، وأيضا كل يوم يحمل للعازر مزيد من التعب، مزيد من الألم، مزيد من الحزن، كما هي عادة الأيام، لغاية ما وصلنا لنهاية الرحلة. إيه النهاية؟ مات المسكين ومات الغني. حلو الموت يا أحبائي إنه ما عندوش محاباة. حلو الموت، يمتدح الموت إنه ما عندوش محاباة. الإنسان ممكن يحابي، ممكن الغني، أيها الإخوة لا يكن لكم إيمان رب المجد في المحاباة، إن دخل مجمعكم إنسان غني ولابس ذهب تقول له تفضل هنا، والغلبان ورا تقول له روح ارجع في الآخر، دي محاباة. البشر بيحاب، الموت لا يعرف المحاباة مطلقا. يموت ده غني هتحبيله؟ مش هتروح له؟ لا. طيب إنجاز افتراسك يموت للغني هيختلف عن افتراسك للفقير؟ أنا ما بحبيش، أنا بأخذ الكل. قد وضع للناس أن يموتوا مرة. فبقول يا أحبائي حلو الموت إن ما بيفرقش، إن ما بيميز، لكن لازم أقف برضو عند التعبيرات اللي نطقها السيد المسيح. يقول إيه؟ فمات المسكين، كمان يقول لك يعني مات المسكين، حرف الفيه دوت، عارف إنسان مثقل مثقل مثقل، فمات، يعني الفاء دي كانت هي نهاية الآلام بالنسبة للرجل المسكين دوت. فمات المسكين. حبايبي أنا اتكلمت مرة قبل كده في وحي الكتاب المقدس، أقول الكلمة تاني، طبعا إحنا نؤمن بالوحي وأيضا الوحي اللفظي. الكلمة يمكن تكون غريبة على مسامع البعض، ليس معنى الوحي اللفظي إملاء اللفظ، لكن هيمنة الروح حتى على اللفظ، بل على الحرف، بل على النقطة. عشان كده السيد المسيح قال حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس لا تزول. فالوحي يهيمن حتى على الحرف، على النقط. فإن الوحي قصد إن يكتب فاء مات لعازر، يبقى الفاء دي ليها معنى. زي ما بقول لك إنسان مثقل، وكل ما عجلة الأيام بتدور كل ما التجارب والألام والأحزان بتحني كاهله. طب النهاية الموت، فمات ارتاح من الأثقال الأرضية. فمات المسكين، بص بقى تعليق المسيح الحلو، حملته الملائكة. ما انت المشهد لغاية كده محير، المشهد لغاية كده احتار فيه أساف المرتل، واحتار فيه إرميا النبي، وكل إنسان روحاني بيحتار فيه. يا رب لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمعنا كل الغادرين غدر، ليه يا رب كده؟ واحد مديله متجبر وده غلبان وبتاعك، والأيام أحنته ليه؟ علامة استفهام. طب الإجابة أهي رد المسيح النهاردة، قال لك ما هو ده ليها آخر وده له آخر، أحزانه ليها آخر ولو الموت، وتنعم الغني برضو. بكرر تاني يا أخواتي، أنا مش بتكلم على المال في ذاته، يا ما ناس أغنياء كويسين جدا، وبقول لك أبونا إبراهيم، أيوب أغنى بني المشرق، مش المال في ذاته، لكن زي ما قلنا تعامل الإنسان مع المال أو نظرته للمال. فالرحلة دي ليها آخر والرحلة دي ليها آخر. طب وبعدين؟ أو بص دي رد المسيح، فمات المسكين زي ما مات الغني، بس في فرق كبير. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. طيب عند الغني، مات الغني أيضا، حط خط تحت أيضا دي، يعني لازم ربنا يقولها، مات الغني وخلاص، ولازم لقى يكتبها بالروح. برضو المتنعم دوت، التنعم ده له نهاية، مات الغني أيضا، هيجي الموت وحيضع نهاية للاتنين. طيب دوت حملته الملائكة، طب والتاني؟ مات الغني أيضا ودفن. دفن يعني كل اللي تعب فيه في الأرض رجع معاه للدفنة بتاعته، للتراب بتاعه. قد يكون ده معنى، أو قد يكون معنى بقى اللي أنا أعتقد ده الأساسي، طب إيش معنى المسكين ما تقالش عنه أنه دفن؟ في احتمالين. الاحتمال الأول يعني أنه ما حدش اهتم، طبعا هو في النهاية وار وجسد التراب بالتأكيد يعني، بس يعني عايز يقول يوم ما مات ما حدش اهتم حتى يستر جسده، فقصد ربنا أنه ما يذكرش كلمة ودفن. أو بمعنى آخر أقدر أقول طبعا ده الدفن وده الدفن، لكن شتان ما بين الدفنتين. لو تاخدوا بالكم يا أحبائي، اقترن صفة الغني بثلاث حاجات، باللبس وبالأكل وبالموت. في اللبس قال غني يلبس، في الأكل الفتات الساقط من مائدة الغني، في الموت مات الغني. طب في الجحيم رفع الغني عينيه؟ لا، لما نزل في البحيرة ما اتشال اللقب بتاع الغني دوت. يبقى اللقب اقترن بيه في ثلاث مواضع، في اللبس وفي الأكل المعيشة وفي الموت، لأنه ده اللي حيميز الغني، أو أدي اللي حياخده الغني من المال بتاعه. اللبس هيلبس حلو، وهيفرق الغني من الفقير في اللبس. الأكل تفرق، أكل الغني غير أكل الفقير. الموتة، موتة الغني غير موت الفقير، بتفرق طبعا. يعني مش محتاجة شرح، يعني بص الإنسان مثلا في مركز ولا في مسؤولية ولا غني ولا إنسان معروف، واتفرج على الجنازة، وبص واحد تاني يعني غلبان مسكين، واتفرج على الجنازة. لكن لما راح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ما قالش بقى رفع الغني عينيه، قال رفع عينيه من الهاوية وشاف أبونا إبراهيم، لأنه في الموت بقى مش هتفرق الحال، مش هتفرق بقى الغني من الفقير، مش المال هو اللي هيحدد السكة أو المسار، ده مدفون وده مدفون. يقولوا عن أحد الحكام اليونانيين، ناس الحكام اليونانيين كانوا تملي يبقى معاه فيلسوف مرافق له، عشان يعلمه ويوجهه ويستشيره وحاجات زي كده. ففي مرة الفيلسوف تحب يعلم الأمير درس، فخده في المقابر وجاء عند جمجمة من الجماجم وقعد يبص فيها يقلب فيها، اختطف الأرض يطلع جمجمة تاني يبص فيها ويقلب فيها. فالأمير بيسأل بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بدور على جمجمة جلالة الملك أبوك، تعرف تميزها؟ طبعا الأمير ايه فيه؟ أبوك في حياته طبعا ده معروف، ده الملك. طب بعد ما دفنوا الاثنين تعرف تميز ده من ده؟ لا تعرفش. الغني يمكن لما كان بيطلع يبص للفقير كده بنوع من يمكن الريحة كانت بتتعبه، يعني مش 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 بوصف مشهد مش أكثر من كده. طيب لما تحطوا الاثنين في القبر هيقول يعني انت ريحتك، انت شكلك، انت لبسك، انت مركزك. قال ادخل جنبه، ادخل جنبه. يستحق الموت يا أحبائي المدح، ويستحق القبر المدح، لأنه إحنا اللي بنتعب منه المحاباة. دول ما عندهمش محاباة، لا القبر حيحابي ولا الموت حيحابي. طيب ده المشهد هنا، قلت لك القصة مشهدين. المشهد الأول في العالم الحاضر الصورة هيت. طب ما خلصتش القصة، لكن المشهد الثاني إطلالة القديس لوقا بالروح القدس على الأبدية، أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. طب راح فين؟ فرفع عينيه في الهاوية. ما قالش زي ما بقول لك رفع الغني عينيه في الهوية، لا خلاص بقى رفع عينيه في الهوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. يبقى أول تعليم يا أحبائي المسيح عايز يعلمه لنا إنه الحياة ما انتهتش بالقبر، الحياة لسه مستمر، أو بمعنى آخر إنه مأساة الحياة لم تنتهي عند القبر، وإلا كانت زي ما قال أحد الفلاسفة، قال هذه الحياة لا تستحق أن تعاش. ليه يا عم بتقول كده؟ قال لأن الإنسان يخرج من رحم مظلم إلى قبر مظلم مارا بظلمة الحياة، مأساة حقيقي الحياة ديت مأساة. لكن ما خلصتش على كده القصة. هما ليه يعني كانت عندهم علامات استفهام؟ لأنه ما فيش إنجيل أنار الخلود، ما فيش إنجيل أنار الأبدية، لأنه مش مؤمن بالإنجيل، فبقت عنده علامة استفهام. وأساف نفسه كان عنده علامة الاستفهام ديت لغاية إيه؟ حتى دخلت إلى مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. فالقديس لوقا بيفتح لنا الستار عن الأبدية في استمرار للحياة. يبقى دي نمرة واحد يا حبايبي، طبعا هي معزية جدا لنفوس ولاد ربنا بالتأكيد، لكنها في تعاليم مهمة المسيح عايز يعلمها لنا، انه مش زي ما نادى البعض بفناء الأشرار. شو دي يهوى والأدوانتست يقول لك انه الأشرار حيفنى. تعليم آخر يقولوه ما يسمى بنوم النفس من لحظة الرقاد الموت حتى القيامة، بتبقى النفس في حال نوم، في حال سكون، مش جريانة بحاجة، يعني إنجاز نعتبرها في اللا وجود. طب هل التعليم ده صح؟ لا. تعال بص هنا على الرجل الغني هو شرير. طيب لما مات، نمرة واحد عنده إحساس، لأن بيقول لأبونا إبراهيم إني معذب في هذا اللهيب، يبقى ده مش لا في حال فناء ولا في حال نوم، ده في حس. نمرة اتنين في معرفة، عارف أنا مين، أنا الغني وأنا لي أخوات خمسة في الأرض وعارف حالهم ان هم سالكين في نفس الطريق بتاعي، وعارفك انت ابراهيم. عارف ابراهيم من ايه؟ هو شاف ابراهيم قبل كده؟ شافوش. دي الامكانيات اللي للروح. الان اعرف بعض المعرفة، لما هخرج من الجسد حينئذ ساعرف كما عرفت. ما ان الروح خرجت من الجسد راحت لبوار، بمعنى راحت لفناء، بمعنى نوم وعدم احساس وعدم ادراك. لا، الرجل حاسس وعارف. ايضا هناك خلود للذاكره. بص ابونا ابراهيم يقول له ايه؟ يقول له اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك. قال له افتكر فافتكر. يبقى لسه في ذاكره. يبقى التعليم الأول يا أحبائي أنه الحياة ممتدة. اللي سبقونا دول لغاية مجيء المسيح الثاني حاسين بينا؟ حاسين. معرفتهم وذاكرتهم من جهة العلاقات اللي ما بيننا وما بينهم موجودة، موجود. بس لسه يعني هنحط بعض النقط الثانية جنب الجزئية دي، بس دي الجزئية أولى أنه الحياة ممتدة. فرفع عيني في الهاوية وهو في العذاب، جانب آخر تعليمي مهم في المثل دوت. فرفع عينيه في الهاوية. الكلمة رفع عينه يعني إيه؟ يعني ده واحد تحت وبيرفع عينه لفوق. فرفع عينيه وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد. وبعد شوية قال لنا إنه ما بينه وما بين إبراهيم هو عظيم. يبقى هنا المسيح كشف لنا المصير بتاع الأبرار وبتاع الأشرار. أنا كنت اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل في العزة بتاعت عيد الصليب، نزل إلى الجحيم. هقول بس الجزئية اللي موجودة هنا علشان الوقت مش هيتسع إن احنا نقول كل التعليم اللي خاصة بالجزئية الإيمانية دي، لأنه البروتستانت مثلا بيرفضوا يعني إيه المسيح نزل الجحيم. اتكلمت عنها بالتفصيل في عيد الصليب فمش عيدها، بس من الآية دي نشوف اللي فيها. نمرة واحد، قبل الصليب الكل في الهوية، أبرار وأشرار قبل الصليب. طيب حالهم متلخبطين في بعض؟ لا، في الهوية في درجات. الدرجة العليا للأبرار هما في الهوية برضو، والدرجة السفلى للأشرار. عشان كده الغني رفع عينيه، هما الاثنين في الهوية. لسه الفردوس ما تفتحش، الفردوس اتفتح لحظة الصليب لما المسيح أسلم الروح. قبل ما يسلم الروح قال للص اليمين، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. فيبقى إذن الاثنين في الجحيم، لكن الأشرار تحت في الدرجات السفلى والأبرار في الدرجة العليا. رفع عينيه. الأمر الثاني إنه هما في الجحيم، بيننا وبينكم هو عظيم، مش مخلوطين في بعض. لا، للي هنا يروحوا هنا زي ما قال أبونا إبراهيم، ولا اللي عندك يجي عندنا. ده المنظر قبل الصليب، لأنه المثل ده قاله المسيح قبل الصليب. طيب بعد الصليب إيه اللي اختلف في الأمر؟ اللي اختلف إن سيد المسيح نزل للقسم العلوي في الجحيم، خد الأبرار دول، اخرجوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. نزل إلى الجبة الذي ليس فيه ماء، الجحيم. نزل للجحيم خد الأبرار دول، طلع بيهم للفردوس، وبقى الجحيم للأشرار. فالنهاردة بعد الصليب الأشرار على الجحيم. طب في أبرار بقى تاني تحت؟ لا، خلاص الأبرار كلهم خدوا من المسيح للفردوس. طب الأبرار اللي يتنيحوا النهاردة بعد الصليب يروح على الفردوس، السماء الثالث. الفردوس ليس هو جنة عدن، لا، جنة عدن دي موجودة شرق، دي في الأرض، وحدها الكتاب المقدس بثلاث أنهار من ضمنهم نهر فيشون، نهر النيل بتاعنا، فدي ناحية بابل. دي اختفت في الطوفان. طب وما للفردوس؟ لا، ده مش في الأرض خالص، وجنة عدن ليست هي الفردوس. جنة عدن دي كانت جنينة في الأرض. أما الفردوس قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس: أعرف إنسان في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، اختطي فهذا إلى السماء الثالثة. الفردوس فوق، جنة عدن ما كانتش فوق. عشان كده لما انطرد آدم ما قالش نزل، لا، أخرجه خارج جنة عدن، طلع بره بس. فده الاختلاف اللي حصل بعد الصليب. اليوم تكون معي في الفردوس. طيب، برضو مش عايز أخدها فقط كتعليم مع أهميتها، لكن الناحية الروحية اللي فيها ما أقدرش أتجاهلها. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، وهو تحت فين بقى المال بتاعه؟ مفيش. فين الإرجوان والبز؟ فين اللي كان يحيا في تنعم؟ خلاص. طب في الجهة المقابلة التاني المسكين وراء إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فين القروح؟ فين الجراح؟ فين اللي كان يشتهي أكل الكلاب؟ فيش. طبعا أحبائي، صورة معزية جدا لله ربنا، عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. حتى القروح اللي في جسد المسكين برؤ منه. يعني في السماء ايه؟ عملوا لي عمليه وقطعوا لي دراعي، ولا انا صاحب عاهه، ولا انا في ضعف في جسدي؟ لا 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 لا، الصوره الكامله البهيه، صوره انسان الله الكامل ربنا يسوع في التجسد. عشان كده في مره كنت بسال سؤال مش عارف حد فيكم فكر فيه ولا لا: السيد المسيح شبهنا في كل شيء. طب السيد المسيح مرض بالجسد؟ سؤال حد فيكم فكر فيه؟ يعني سيد المسيح في فترة حياته في الجسد مرض؟ تقول لي شبهنا في كل شيء، أقول لك آه، بس ما عدا الخطية. طب المرض ده جه منين؟ جه من الخطية. المسيح لم يمرض في جسده مطلقا، كان كامل البنية. وده اللي يفهمنا إزاي السيد المسيح احتمل الجلد والصليب. كانت بنية السيد المسيح إنسان الله الكامل، دي كانت صورة آدم الأولى. عشان كده في الجلد كانوا كتير، كانوا يتجلدوا 40 جلدة إلا واحدة، كانوا يموتوا في الجلدات. ده احتمل الجلدات، وبعد الجلدات حمل الصليب ورفع على الصليب. ودي اللي ترد بقى ليه بيلاطس تعجب الوالي انه مات هكذا سريعا. ده كان فيما بيكملش السكه، ده من الجلدات بيموت، ده لانه البنيه بتاعته قويه كامله. فاحتمل الجلدات، احتمل الصليب، 3 ساعات كان اسلم الروح. وطبعا علشان يتم الكتاب: عظم منه لا يكسر. طيب نشوف الراجل الغني وهو بقى في العذاب دوت. فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني. قال له: يا أبونا إبراهيم. قال له: مضى زمان الرحمة، مضى زمان الرحمة، خلاص فيش رحمة. طبعا عشان محدش ياخدها بالمفهوم المطلق بتاعها مضى زمان الرحمة، لا، هو لازال في زمان رحمة طبعا، ما أقدرش أنكر، لكن إلى أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني. لكن يعني أنا تجاوزت المدة ديت ونظرت لما بعد الدينونة، مضى زمان الرحمة. لكن حتى هذه اللحظة يا أحبائي، برضو البروتستانت بيهاجمونا بالحتة ديت في الصلاة على المنتقلين، ياخدوا الجزئية ديت. أنا ده اللي يوقفني بقى، أنا كنت عايز أتأمل في مضى زمان الرحمة، عايز أتأمل فيها فيما بعد القيامة. لكن علشان ما يفهمش من كلامي انه احنا بنوافق على الفكر ده، لا طبعا طبعا، ما بعد القيامة مضى زمان الرحمة، خلاص انتهى. احنا دلوقتي في زمان الرحمة. طب العدل استوفى في ذبيحة الصليب ومؤجل في مظالم في الارض، طب فين العدل؟ اصبر. يوم الدينونة معلمنا بولس الرسول كورنثوس الاولى 15 يقول: يتكلم عن الله الآب كممثل للعدل، ويتكلم عن الابن كممثل للرحمة، الآية اللي أريوس تعب منه. متى أخضع، بيتكلم عن الله الآب، متى أخضع كل شيء للابن، فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل. خدها أريوس وقال يبقى الابن أقل من الآب، هيخضع للآب. طبعا رديت عليها كتير قبل كده، الابن بيكلم هنا من ناحية النيابية كنائب عن الكنيسة، لكن جزئية تانية بعد ما بتكلم على الرحمة، الابن هنا ممثل للرحمة والآب يمثل العدل، لغاية مجيء المسيح الثاني احنا في زمن الرحمة. أي إنسان يغلط رب ارحمني، يتشفع بالقديسين، يطلبوا من أجلنا قدام المسيح، يهيئ لنا أسباب التوبة، نتوب، باب الرحمة مفتوح. طيب يوم الدينونة هيستد كل فم. طب موقف الرحمة، الرحمة هتخضع للعدل. هذه بقى اللي مقصود بكلمة بولس، حينئذ إن الابن كممثل للرحمة يخضع للآب ممثل العدل. ليس معنى ذلك إن الآب عدل بلا رحمة أو الابن رحمة بلا عدل، لكن أقول كممثل للرحمة. دي الصورة بعد ما جه المسيح الثاني. ما تتطبقش بقى الصورة على دلوقتي، إن دلوقتي إنسان مات يقول لك طب أنتوا بتصلوا له ليه؟ البروتستانت بقى بيهاجمونا بالحتة ديت. ما هو هو قال لأبونا إبراهيم وقال له ارحمني، ما فيش رحمة، فدي رحمة. حتى لما طلب من القديسين، البروتستانت بيهاجمونا على فكرة بالمثل ده في نواحي كتير، صلى على الموتى وشفاعة القديسين، وزي ما قلت لك شهود يهوى، موت النفس ونوم النفس. عشان كده بقول لك المثل، لو ترجع الكلمة الأولى أنا قلتها لك، هو مثل ولا قص، أيا كان دي تعليم المسيح. طيب أرد بقى على الجزئية، طب افرض هو إنسان وحش، تقول لك هو بيقول لك بيننا وبينكم هو عظيمة، لحد هيعدي من هنا لحد هيجي من هنا، لحد هيجي من هنا لحد يجي من هنا، ده سلطان بشر، مفيش إنسان يقدر ينتقل بذاته من موضع العذاب لموضع النعيم أو العكس. لكن زي ما قالوا القديس يوحنا فم الذهب، ما دام المحكمة ما حكمتش يبقى من حق المحامي انه يدافع. الكنيسة كمحامي عن ولادها، واحد مات ربنا اللي يعلم هو ايه حاله، فالكنيسة كمحامي بتقول له رب ارحم. لما بنقول له افتح لها يا رب باب، هم بيهاجمونا قوي بالكلام دوت ويقعدوا يتهكموا، يعني انا مش بهاجمهم بس انا بقول اللي بيقولوه، يتهكموا على افتح له باب الرحمة، يعني انت خلاص انت لما قلت افتح فتح له هو، لا يا عزيزي مش لما قلت هو فتح له، بس احنا بنترجى مراحم الله. انا ما اعرفش، قول يا رب ارحمه افتح له باب الرحمة. انا ككنيسة شفيع كمحامي زي ما قال زبيل فهم، محامي عن ولادي ككنيسة، لكن الامر في النهاية في ايديه هو، لانه هو لسه ما حكمش، لسه ما حكمش. طب يوم الحكم استد كل فهم، يوم الدينونة مفيش شفاعة. فكون ان الكنيسة بتصلي زي ما بقولك دي بتتوصل لله، رب انت لسه ما حكمتش، بنقولك رب انظر لي بالرحمة، دول لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم وليس انسان كامل، ولو كانت حياتهم على الارض بنترجى مراحم الله. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، افرض انسان شرير ومات في شر ولم يتب، وصلت له الكنيسة من هنا حتى مجيء المسيح التاني، هتغير؟ أبدا أبدا. احنا بنصلي من أجل الهفوات، من أجل الزلات، من أجل أنه إلى ملائكته ينسب حماقة، فكان بالأولى سكان بطن طين. فاحنا بقول ربي يعني الهفوات دي انت عارف، ارحمنا، انت عارف ضعفنا، لكن مش الصلاة من أجل الأموات هتنقل إنسان مات في حياة الخطية وفي حياة الشر وفي عدم توبة، هنصلي له فحينتقل من الموت للحياة، لا لا لا، محدش قال كده. توجد خطية ليست موجبة للموت، من أجل هذا أطلب أن يطلب من أجله، زي ما قال القديس يوحنا، خطية ليست موجبة للموت، لكن في خطية موجبة للموت. واحد مات في حال الخطية وما تبش، صلاة الكنيسة مش هتغير حاجة. فإحنا علشان مش عارفين داخل الإنسان فإحنا بنصلي، إلا لو ثبت واحد انتحر صلي عليه كنيسة، لما صليش عليه ليه؟ لأنه ده مات في حال الخطية. واحد هرطوقي، لا ما صليش عليه. إنما غير كده السرائر للرب إله إحنا مش عارفين، فإحنا بنصلي نقول يا رب لو فيها فوات، وفي الآخر بنحط الأمر تحت رحمة الله لأن لازلنا في زمان الرحمة. فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وإرسل لعازر. رد عليه أبونا إبراهيم قال له يا ابني اذكر. يعني إيه؟ افتكر أنت عملت رحمة، افتكر الفرص اللي جات لك للتوبة استفدت بيها، كم مرة كلمة ربنا حركت قلبك، كم مرة سمعت صوت الله بيقولك وهذا الآن وقت مقبول، هو هذا اليوم يوم خلاص وتحرك قلبك، افتكر. طب استفدت بيها؟ ما استفدتش. عشان كده أول ما أبونا إبراهيم قال له أذكر قفل بقه، لأنه تذكر تذكر. وده اللي هيحصل يا أحبائي لحظة الدينونة، سنقف قدام الله كل أعمال الإنسان زي شاشة قدام عينه، مش هيقدر يفتح بقه حد، يستد كل فم أمامه. فأول ما قال له أذكر افتكر الراجل قال فعلا أنا ما عملتش رحمة في حياتي عشان أطلب إن أبونا إبراهيم يرحم دلوقتي. بل كلمة أذكر كانت مزيد من العذاب للغني دوت، لما قال له أذكر وبدأ يتذكر الفرص اللي كانت قدامي وأنا ضيعتها، فبدأ ضميره يتعب أكتر، لأن لازال الذاكرة زي ما قلنا موجودة ولازال الحس موجود. برضو لاحظت أن الرجل الغني ده يعني الأسلوب بتاعه ما تغيرش، يعني بص بيقول لأبونا إبراهيم إيه ارسل لعازر أمر، يعني لسه فاكر نفسه إيه زمان لما كان على الأرض وبيؤمر ارسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. أيضا كشفت لينا يا أحبائي أنه في عذاب، هو شعر أنه في ألام نفسية من التذكرات بتاعت فرص التوبة اللي ربنا حطها قدامه وهو ما استفادش بيها، وألام جسدية. نقول هو في جسد؟ في جسد يناسب الحياة الأخرى، هي لسه الأنفس لم تلبس أجساد بعد، لكن في القيامة الشرير حيلبس جسد والبار حيلبس جسد، وزي ما الجسد اشترك في العبادة سيشترك في الإكرام، وزي ما الجسد بعيد عننا اشترك في الوحاشة يشترك في العذاب. بس أجسام ليست هيولية، مش من المادة، لأنه دي أجسام هتتحط في النار بعيد عننا ما بتتحرقش، والدود بيأكل فيها وما بتفناش، لكن حتى هذه اللحظة هي أرواح لم تلبس جسد بعد. لكن ده ما يمنعش إن هو شاعر بعذاب. يعني لو سمحتوا لي كده بخيالنا كده ننزل من فوق على الأرض ونتخيل جنازة الرجل الغني دوت، أدينا شفنا حاله فوق، ما استبعدش إن يكون واحد من الوعاظ واقف يوعظ وهو الآن في حضن أبانا إبراهيم وإسحاق وهو الآن متنعم. أنا مش منتقد حد، أنا براجع سلوكي، وهو الرجل قاعد يصرخ إني معذب في هذا اللهيب. رد أبونا إبراهيم قال له يا ابني، هو بيقول له يا أبي إبراهيم ليه؟ بحق الختان، ما أنا يهودي ومختون، وده ما أنا مختون يبقى ده يديني حق إن أنا أبقى ابن إبراهيم، فأنا بناديله بقول له يا أبي إبراهيم أو يا أبتي إبراهيم. فرد أبونا إبراهيم قال له يا ابني أنا مش بنكر الحق ده عليك، يا ابني أنت مختون، لكن لو كنت ابن إبراهيم كنت تعمل أعمال إبراهيم، أنت مش ابن إبراهيم، أنتم أولاد إبراهيم حسب الجسد، لكن أبناء لا مش أبناء إبراهيم، لأن لو أبناء إبراهيم تعملوا أعمال إبراهيم. يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. ودي كشفت جانب آخر في مجازاة الله العادلة، هو رفض يدي الفتات فحرم من نقطة المية عدل. عشان كده يا أحبائي رئيس المتكأ في عرس كان الجليل قال كلمة لطيفة خالص، طبعا هو يقصد المعنى الحرفي بس ليها معنى روحي، قال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ الدون. ده إيه ده؟ كل إنسان ده الشيطان يعمل كده، ده العالم كده. على الأرض كانت الخمرة الجيد، لبس والتنعم والمتع والمسرات. بعد كده لما سكر في نشوة العالم وفي خطايا العالم، بعد كده تحط له الدون بعيد عننا، العذاب. أما أنت، أنت بقى ده المسيح اللي هو حول المية الخمر، فقد أبقيت الخمرة الجيدة. إيه رأيك بقى؟ إيه اختار بقى. أدي الراحة هنا، وأدي التعب هنا، وأدي الأبدية. تحب تأخذ الخمرة الجيدة الأول وبعد كده الدون؟ أنت حر. لكن لا، أي حاجة دلوقتي وهتعدي وليها آخر، وخلي الخمرة الجيدة الفرح الروحي بعد كده. أوي يقول له أبونا إبراهيم: بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. على الأرض في أغنية وفي فقر، وفي بينهم هو عظيمة زي ما قلت لك في بداية الكلام، لكن يمكن عبور الهوة ديت. الغني بأعمال الرحمة ممكن يعبر الهوة ديت ويبقى له أصدقاء في المظال الأبدي. طيب إن ما عبرش الهوة دي في الأرض وترفع عن المحتاجين، لا يمكن عبور هذه الهوة بعد الموت. هنا على الأرض تجد أبناء النور وأبناء الظلم، الأبرار والأشرار، بينهم هو، بس يمكن العبور، ممكن الأشرار بالتوبة يعبر. طب إن ما اقتنسوش الفرصة هنا وعبروا الهوة دي، هناك أثبتت خلاص، هناك لا يمكن عبرها، فيش توبة بعد الموت يا أحبائي. مش عارف الوقت بيجري، بس يعني هو بسرعة. طيب بعض التعاليم اللي كشفها بقول لك يا أحبائي، دي إشراقة المثل دوت على الأبدية. أول حاجة كشفتها إنه مكافأة الأبرار مباشرة بعد الموت. شفنا الرجل المسكين دوت، حملته الملائكة، رفقة الملائكة، لحظة موته، لحظة موته. ومن هنا الناس الأبرار يا أحبائي، الملائكة يجوا يحضروا لحظة الموت ويستلموا النفس ديت. والقديسين اللي الإنسان يكون له دالة وعلاقة حلوة ما بينهم وما بينه يحضروا. طبعا يعني ما يغيبش عن ذهننا البابا كيرلس، يعني عملوا له زف، بعد كده قال لتلميذه، قال يا ابني انا اول ما دخلت لقيتهم عاملين لي زفه فوق. ايه ده؟ كان 116 في قبليه كام واحد طالعين يستقبلوا اخوهم اللي اكمل تعبه وجهاده. فالابرار وطبعا ماكسيموس وديماديوس ما ننساش، يعني يوم نياحه قديس ماكسيموس قال لك جه الان بانطونيوس وبخوميوس، يوم نياحه ديماديوس بعديها بثلاث ايام نفس يوم هم بس زادوا مين؟ زادوا ماكسيموس. بص يا احبائي فرح، بص انتقال الابرار. عرفت ليه على البعض ترتسم علامات الهدوء الشديد بل الابتسامه في لحظه الموت، والبعض الآخر تلاقي وشه يكشر؟ يعني دي حقيقة. ليه؟ ده شايف الملائكة جايين يستقبلوه والقديسين فبيبتسم. بعيد عننا التاني شايف الأرواح الشريرة جاية، عشان كده نطلب من ماما العذراء في الغروب نقول لها إيه؟ عند مفارقة نفسي من جسدي، اللحظة دي احضري عندي، ما جبناش من فراغ الكنيسة، ما جبناش من فراغ. هاي حملته الملائكة لحضن إبراهيم، عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، والأبواب الجحيم اغلقي. ده بعد الصليب طبعا، قفل الصليب لا كانت العذراء تقدر تفتح ولا تقدر تقفل. فدي نمرة واحد، في مكافأة فورية لحظة الموت. أيضا حضن إبراهيم هنا التعبير مجازي، يعني ما فيش بقى أبونا إبراهيم مش قاعد فتح إيديه الاثنين كده والناس بيدخلهم، لا، ما مقصود بحضن إبراهيم الراحة، الفرح، الشكر، المسرة، السلام، اللي هو حاليا ينعد بالفردوس. إيه حضن إبراهيم النهاردة؟ الفردوس، مكان راحة، مكان نعيم، ليس مكان مجد لكنه مكان فرح. طب المجد لا، ده بقى إيه؟ هندخل لمجده في مجيئه الثاني. أيضا برضو نقطة يعني مهمة ماشي، يعني مش قادر يعني أنا عايز أخلص بس مش عارف. نلاحظ أبونا إبراهيم وهو بيتكلم مع الغني بيتكلم بمنتهى الهدوء. إبراهيم مش مضطرب أمام عذاب الغني، ودي حتة مهمة. سؤال: هل سعادة الأبرار ستنقص بسبب عذاب زويهم؟ افرض مثلا بسبب عذاب زويهم، بسبب عذاب أحبائهم، أقربائهم، معارفهم؟ لا 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 لا، ده العدل. ما هي كانت دي كانت تبقى نقطة صعبة، يعني لو الناس الأبرار يعني مثلا أب ولا سمح الله مثلا ابنه، يعني مش عايز أدي أمثلة بقى عشان بقاش كلام متعب يعني، بس يعني هيبقى زعلان بقى. لا 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 لا، أبونا إبراهيم بمنتهى الهدوء منتهى السكينة لم ينقص فرحه مطلقا لأنه ده العدل الإلهي. أيضا نقطة مهمة، غيرنا ما كانش عنده إنارة الخلود بواسطة الإنجيل فأتلخبط فيها. لعازر شايف الغني معذب شمتان فيه؟ لا 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 لا، ما فيش الكلام ده. فرحان إن الغني بيتعذب؟ لا، ده خد حقه وده خد حقه. أخيرا إخوتي، يعني هو الراجل بقى يعني صعبان على نفسه، قال له طيب خلاص أنا جيت هنا، ابعت بقى لعازر عشان خطري إخواتي اللي في الأرض لا يأتوا إلى موضع العذاب هذا. رد عليه أبونا إبراهيم، يعني طبعا أنا مضطر إن أنا أتجاوز الحتة بقى بسرعة، قال له يا ابني عندهم موسى والأنبياء. قال له لا، لو قام واحد من الأموات حيصدقوه. رد عليه أبونا إبراهيم قال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، إن ما صدقوش الكتب المقدسة حتى لو حصلت المعجزة مش هيصدقوا. طبعا دي واقفة أنا بقولها نقطة بقى وفكروا أنتوا فيها. هو بيقول له ابعت له لعازر، لو إخواتي شافوا ميت أم من الموت هيصدقوا وهيعرفوا إن في عذاب عشان ما يجوش هنا. قال له يا ابني عندهم موسى والأنبياء، لو ما سمعوش من الأنبياء والكتب المقدسة ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، اللي مش هيصدق الكلمة حتى لو حصل المعجزة مش هيصدق، لأن المعجزة آية ليست للمؤمنين بل غير المؤمنين. وآمن الأموات فعلا لعازر، مش آمن، مش لعازر ده بقى، لعازر أخو مريم ومارس، آمن الموت، آمنوا أبدا، تشاوروا لكي يقتلوه. لما كان المسيح على الصليب متى 27: فقام كثير من أجساد القديسين ودخلوا إلى المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. أمنوا؟ أهي ناس قامت من الموت، لم أمنوش. السيد المسيح نفسه لما قام أمنوا؟ ما أمنوش. ده علشان يصلبوه دفعوا 30 من الفضة، وعشان يكذبوا خبر قيامته وعدوا العسكر نعطيكم فضة كثيرة، دفعوا أكتر علشان يشيعوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. طب وانتوا نيام شفتوا التلاميذ بيسرقوه؟ قالوا اه، واحنا نايمين شفنا التلامذه جم سرقوه، والناس صدقت الكلام دوت. اهو قام اهو من الاموات ومحدش امن. وفي قصص كثيره يا احبائي حتى مع غير المسيحيين. في كتاب كان نزل كده من فتره، كانت ترجمته تبع نشرته ضد الاهرام، يعني رؤى كده من العالم الآخر، وحتى اللي ترجمته دكتورة غير المسيحية وشاهدوا بأن شافوا عيسى، شاهدوا أن شافوا عيسى. طب هو قام واحد من الموت ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، لأنه إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء فلا يؤمنوا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.